لنا
طاب المساء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة، ولا يزال حديثنا موصولا مع عالم الأعلام وسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ولا زال حديثنا موصولا كذلك مع شرح كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للإمام العلامة الكبير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غرب مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم، فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك، ثم خرج جعفر ابن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا نيفا وثمانين رجلا. وسنسوق هذه القصة بتمامها، وهي قصة الهجرة إلى الحبشة والأسباب الداعية إليها، ولكن قبل ذلك سأقف وقفتين في أمرين في غاية الأهمية. أولهما ما يتعلق بالوقفة التي دعا إليها العلماء غدا من أجل الشعب السوري، فقد توافق كثير من الناس شتى التيارات السياسية وكذلك يدعمهم أهل العلم على الوقوف غدا وقفة احتجاجية أمام السفارة السورية، وكذلك أيضا نضم إليها بقية السفارات المعادية والداعمة لهذا النظام المجرم، السفارة الروسية، السفارة الصينية، السفارة الإيرانية، ونطالب القيادة السياسية أيا كان اختصاصها بأن تطرد فورا سفراء هذه الدول المجرمة، وأولهم سفير سوريا. فلا يمكن أبدا أن يرضى هذا الشعب عن أن يبقى هذا العميل، عميل المجرمين هذا، بين ظهرانينا، ينعم ويكرم ويعيش في أمان، وإخواننا في سوريا يذبحون بالليل والنهار في عملية إبادة لم تشهدها سوريا من بعد أعمال المجرم حافظ الأسد في الثمانينات في أيام مذبحة حماة. والآن هذا المجرم ابن المجرم يعيد نفس الكرة، لكن الفرق أن هذا على مرأى ومسمع العالم كله، يعني أيام أبوه عليه من الله ما يستحق، أيام أبوه ما كانش في ساعتها بث مباشر ولا كان في ستلايت ولا كلام من ده خالص، كان أقصى حاجة ممكن تنقل عبر الإذاعات الأجنبية، وطبعا كانوا برضو مكتمين على الموضوع وكل حاجة، وأهلك ودمر حماه وقتل ما يقارب 30,000 مسلم من أهل السنة في غزاة دكها، وهذا ما لم يصنعه في إسرائيل، إسرائيل أعطته على قفاه بحذائها، وتجلس في الجولان منعمة مكرمة، ولا يستطيع لا هو ولا أبوه من قبله قبحهما الله إن هو بس يلتفت بعينه إلى الجولان، ثم يجلس يغني ويضحك على نفسه وعلى المغفلين أنهم الممانعة وأنهم المقاتلين وأنهم يرعبون إسرائيل. جيوش ما لها في الحرب نفع، الجيش العربي اللي بيحكوا عنه هناك جيش النساء، بل النساء أشرف منهم، جيش الأوغاد المجرمون الخونة يقتلون الشعب، بدل ما يروحوا يقتلوا إسرائيل ويروحوا حرروا الجولان، لا ما يقدروش يبص ناحية الجولان أصلا. هذا الجيش المجرم جيوش ما لها في الحرب نفع، في حرب الأعداء يعني. حكى صورا تصور في كتابي، رأيت قتالهم من غير قتل كمثل الضرب في كتب الحساب، شغل عيال يعني، ده على الأعداء، لكن على أبناء الشعب، على من يطعمونهم ويأخذون رواتبهم من دمائهم أسد علي. وفي الحروب نعامة فسخاء تصفر من صفير الصافر، أسود الوغى واليوث الشرى على أبناء جلدتهم، هؤلاء الخونة المجرمون. فعلى مرأى ومسمع من العالم كل تحصل هذه المذابح الآن، والعالم مستني قال أمريكا تتحرك، ومستني الغرب يقول آمين، والغرب يقول خلاص نرفع الظلم عن هؤلاء العرب والمسلمين، وده لن يكون أبدا، لأن باختصار شديد ليس لأمريكا مصالح في سقوط بشار الأسد، بالعكس ده أمريكا وإن صرحت بخلاف ذلك لكنها تريد أن يبقى الأسد أقدر، أو الكلب، من العيب أن نسميه أسد، بل نعتذر للكلب أيضا. وأنا أكرر هذا وأصر عليه، لأن الله تعالى قال في من هو خير من هذا، قال فمثله كمثل الكلب وهذا شر منه. فأمريكا لها مصلحة في بقاء هذا المجرم الوغد، لأن هذا هو حامي حمى إسرائيل، بشار هذا وإخوانه وأبوه من قبله، هؤلاء الخونة حماة إسرائيل أصلا، ولن تنعم إسرائيل إلا في ظل هؤلاء. وقارة إسرائيل يقولون اليوم وأمس، واسمعوا واقرأوا الأخبار الإسرائيلية، يقولون إن هذا يعني آخر معاقل حماية إسرائيل، لو سقطت سوريا ستسقط إسرائيل بعدها بقليل، لو سقطت سوريا يعني سقط هذا النظام المجرم اللي هو العميل للصهيونيين، وإن كان في الظاهر يعني يتكلم بأنه ضد هذا بالضبط كما كقرينه حسن نصر الله، نفس القصة، كلهم في الشر إخوة، كلهم يلعبون نفس اللعبة القذرة على شعوب العالم العربي والإسلام، هو خادم إسرائيل وعامل نفسه بيضرب إسرائيل بيهوش يعني، وفي الآخر يقتلهم اليوم 10,000 ولا 100,000 من الشعب اللبناني المسكين، ويشرد مليون ويهد البلد، وياخد في الآخر هو إيه ختم النسر وختم الجودة، هو ده بقى إيه المجاهد الوحيد في العالم العربي. نفس القضية، المجرم الآخر اللي هم بيعاونوا بعض الآن، أمريكا لها مصالح في بقائه، إن أمريكا طبعا لها، إيران لها عليها جمايل كتير قوي، ولا يغرنكم هذا العبث الذي يلعبون به إن هم هيضربوا، إن أمريكا تضرب إيران وإيران، لا دي قضية طبعا أكيد لها نظرة أخرى يعني، لها وقت آخر. وحتى لو كانت صحيحة فالسياسة أرض المتناقضات، ولا مانع إن هو يلعب يكسب هنا ويخسر هنا، ويحب عدوه الآن ويبغضه غدا، دي السياسة على أصولها العفنة، وهم يلعبونها بجدارة. فأمريكا تعرف جيدا أنه لولا إيران لما كان يسوغ لها أن تدخل أفغانستان أصلا، كانت تقدر تدخل أفغانستان، وهذا الكلام صرح به السيستاني، وكذلك العراق، لولا وقوف إيران مع أمريكا ما دخل جندي أمريكي ولا وطئت قدمه النجسة أرض العراق المباركة دار السلام بغداد، كان في يحصل. ورامسفيلد لما طلع على المعاش والناس ما بتكذبش، هم نعم صحيح كفار، لكن عندهم يعني زي ما كان أبو سفيان كده بيقول في الجاهلية، قال وكنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، يقول أنا زي ما كذبش يكذب ليه، لا يكذب إلا جبان خواف، لكن الرجل الشجاع ما بيكذبش، بيقول اللي عايزه يقوله، اللي مش عاجبه خلاص خانة في حيطة مش فارقة معاه حاجة. فرامسفيلد لما طلع على المعاش كتب مذكرات ومنشورة قريبا جدا، وقال أنا دفعت رشوة للسيستاني 100 مليون دولار وطبعا قبلها المرجع الكبير السستاني، حتى يفتي فتواه الشهيرة بعدم جواز قتال الأمريكان في العراق. قتال السنة واجب، قتال السنة وتذبيحهم والقضاء عليهم واستئصال شأفتهم واجب، يفتي بهذا السستاني. وقتال الأمريكان الغزاة حرام، ولهذا يقابلونهم بالورود وبالأحضان وصور تقبيل الرئيس الأركان والرجل ده وزير الدفاع، والأشكال دي كلها موجودة، يعني هم يفتخرون بها كمان أحيانا. فأمريكا تعلم جيدا أن إيران لها عليها جميل، جميل كبير جدا في المنطقة. حرب العراق دي بإعانتها، وحرب أفغانستان كذلك أيضا. فالآن ليس إطلاقا، ليس من المناسب أن ترد هذا الجميل بأن تسقط أكبر عميل لإيران في المنطقة، لأن سقوط بشار الكلب هذا، سقوط النظام البعث النصيري الكافر، سقوطه في سوريا، سقوط لإيران في المنطقة العربية، ده أكبر حليف لها، ده بطاناتها، وسقوطه سقوط لحزب الله، وبالتالي قضاء على أوهام وأحلام الروافض ودولة الصفوية في المنطقة العربية. فده سيقاتلون عليه بما استطاعوا من قوة، مسألة عندهم محورية مركزية، قضية حياة وموت. فما تتوقعوش ان هم ياخدوا قرار، يعني وحدش يعرف بقى مستنيين بقى مجلس الامن هينعقد، وقال مجلس الامن واقف بقى خلاص، قالوا نعم، وثاني قال لا، روسيا قالت لا، والصين لا، يبقى خلاص معلش نحاول تاني مرة الجاية ان شاء الله، السنة الجاية بقى نقعد برضو نرفع، ارفعوا دعوة تاني، مش ولا حاجة احنا، يا ما تزعلوش او كده، هنحاول ان شاء الله، والسفير والوزير الخارجيه مش عارف الفرنساوي يروح يقعد مع نظيره الروسي ويقول له والله احنا بس عايزين بس ندخل مساعدات. افلام بيلعبوا بينا يعني، ومفروض احنا بقى نقدر ونثمن هذه الجهود العظيمه الدوليه والدبلوماسيه التي تسعى لحل الازمه في سوريا منع للتدخل. طب ما بشار بياتي بجنود ايران والحرس الثوري الايراني وحزب الله، ده مش تدخل اجنبي برضه في سوريا؟ ولا هو حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس عشان يذبحوا السنة ويقولوا المسلمين الضعفاء هناك؟ فاحنا منتظرين، العالم العربي قاعد مستني ايده على خده، مستني بقى لما امريكا تتحنن عليها وتلاقي لها مصلحة، ولا تلاقي لها حاجة حد تجيبه تنصبه، يعني ادى دور القديم تاني وكلام من ده، ويحلوا الازمة بمزاجهم، يبقى ساعتها بقى ربنا يحلها ان شاء الله. ومفروض نقعد نتفرج احنا بقى كمسلمين وكعرب، نشوف الكفار أعداؤنا إزاي حينصرونا، وده مش ممكن يحصل، ده لا يمكن أبدا. فإحنا بنعمل اللي علينا، إحنا لا نملك إطلاقا إلا الدعاء، وهذا سيف ماض وسلاح لا يرد. ندعو الله عز وجل أن يدمر على الظالمين، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين، وأن يعجل بإهلاك هذا المجرم الطاغية الظالم وأعوانه. ده اللي في ايدينا، ونستطيع كذلك ان نضغط على نظامنا الذي لا نعرف، انا شخصيا والله ما اعرفش فعلا، قد اكون مش واخد بالي، يعني ايه المصلحه في حين تونس تسحب السفير، تطرد السفير السوري، تسحب سفيرها من سوريا، وكذلك عامه دول العالم العربي، ومصر قاعده مستنيه ايه؟ الله اعلم، مش عارفين لسه. يعني دي أوامر مثلا مين؟ أوامر عليا يعني من أمريكا ولا من روسيا ولا من الصين؟ احنا بنعبد مين دلوقتي؟ احنا بنعبد مين الأيام دي؟ احنا مش عارفين، احنا تعودنا على الاستعباد. وبعض الناس لما يتعود ان هو عبد، من الصعب عليه ان يكون حرا يوما ما. لسه كثير منا الى هذه اللحظة يفكر بمنطق انه عبد، لانه كان طول حياته عبد، عبد المأمور ببوس الأحذية مش الأيادي كمان، ويسمع الكلام ويسأل له اصل المصالح العليا والمصالح الكبرى للعالم والنظام العالمي القديم والجديد، فطبعا هو عبد هؤلاء، فيقول نعم فعلا حاضر، طب اعمل ايه؟ الصح فين؟ يمين حاضر، شمال حاضر. فما زال كثيرون من هؤلاء الدمى يتحكمون في ديارنا، في عالمنا كله العربي، لسه هذه الاصنام موجوده اللي بيمشوا بالريموت كنترول دول. فانا مش عارف احنا لسه عندنا كلام من ده في مصر، ولا المفروض النظام ده سقط وبقى عندنا ناس احرار، واحرار يعني لا 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 لا, لا يقرون الضيم، ده ضيم، الوف من اخواننا يقتلون بالليل والنهار، احنا قاعدين بنتفرج. ولسه بقى بقول لك مبادره عربيه تانية، وهيجتمعوا ان شاء الله في قطر بقى، ولما ياخدوا قرار والمجلس الجامعة بقى يجتمع وينفذون ويبعثوا مراقبين تاني وثالث ورابع، مش ورانا حاجة عادي. ولسه بقى الراجل لسه عنده امل بيعمل دستور، وان شاء الله 26 الجاي يستفتوا على الدستور، والدستور طبعا ده بيعيد انتاج النظام من جديد، بل هو النظام نفسه من جديد. حاجة فعلا تصيب بالنكد وترفع الضغط، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاحنا بنتخذ خطوة ايجابية نقدر عليها الان، خطوة خطوة بنشوف احنا امكانياتنا ايه نعملها للناس دي. انا ما اعرفش ليه الاخوة العرب ليه ما يتحركوش بجيوش كجيوش درع الخليج وتروح سوريا، ولا هي تروح يمين وتروح شمال. يعني المصالح والمفاسد ما يصارحوا شعوبهم يقولوا عندنا مشكلة في كذا وكذا، نقدر ولا ما نقدرش؟ الامر ما يحتاجش هذا الكلام الفارغ والتحركات الهزيلة جدا على الورق، ده محتاج يكون هناك تواصل وتفاعل حقيقي، وإلا الشعوب ستنفض كل هؤلاء وقتا قريبا. ما يتوقعوش أنهم هيستمروا بالمنطق ده، خلاص هذا أمر لا ما عاد يسوغ أن يستمر، ما عادش ينفع ده يستمر كتير. ممكن يستمر يوم يومين سنة سنتين شهر شهرين بس هينقضي. فلازم صاحب الأمر يخاطب هذه الجماهير الثائرة ويقول لها والله أنا عايز، أنتوا نفسوا عايزين إيه؟ طلباتكم إيه؟ مش هم أنظمة كلها ديمقراطية ولا غيروها ولا إيه؟ أنتوا عايزين إيه؟ عايزين الشعب يريد طرد السفير، طب يلا برا امشي، الشعب كله يا أخي مش عايزك، الناس كلها بتكرهك، تكره اللي جابك هنا. طب أنا ما أقدرش أطرد، قول لي إيه؟ عشان خايف من كذا وكذا وكذا. تقدروا؟ آه نقدر على دي. طب هنعمل هيحصل لكم كذا، موافقين مش أنت بتنفذ طلبات الشعب؟ الشعب عايز كده. ربضرة النافعة، أنا بقول لما نقاطع الصين بالذات الآن، والصين دي الآن يعني غزتنا غزوا تاما، إحنا الآن ما نقدرش نعمل حاجة، ما بنفكرش نعمل حاجة أصلا، لأن كل حاجة من الصين، حتى هذا الثياب الذي علي قماشه ده من الصين، كل حاجة من الصين، الكرسي ده تلاقيه جاي من الصين ولا حاجة، كل حاجة الورق ده بيجي تلاقيه جاي من الصين. احنا ممكن احنا نكون برضه جايين من الصين ولا حاجه، مش عايزين بالنا، كل حاجه ميد ان تشاينا، خلاص صرنا لا نملك شيئا. واي امه لا تملك مثل هذه الامور غير موجوده، اي امه لا تملك ان تصنع شيئا هي في الواقع غير موجوده، لا تملك. لو كل واحد الان قصع اللي عنده وقال مش مديكوا حاجه، عزله، مش رموا البحر بقى، هتروحوا فين بقى ساعتها؟ احنا نموت بعض. ما اروح الاقيش ابره في السوق، ما الاقيش بقى زرار، وما الاقيش الكتاب، ما الاقيش القلم، ما كلها جايه من الصين، ما فيش صين النهارده، الصين خلاها بكره كلها اتحرقت ولعت، جالها زلزال سهمدها فوق بعضيها زي ما حصل كده في اليابان ولا حاجه، ها هيوقف حالنا. ووقفت بقى برضو بريطانيا، وقفت المانيا، وقفت امريكا، وقفت دول مصنعه، واحنا قاعدين بقى بنشحت، احنا عايشين على قود غيرنا، انا شعب مستهلك فقط لا ينتج. ساعتها هنعمل ايه؟ هنموت على اثرهم بالتبعيه، لان احنا تعودنا ان احنا ايه نستهلك فقط ما ننتجش. ربضرة النافعه، ما تيجوا نقاطع الصين دي، الصين دي لناس مش فارقه معاهم، اهم حاجه عندهم القرش، واحنا ما لناش عليهم ايد، ما لناش عليهم لا سبيل ولا لنا عليهم كلام، الا ان احنا نقدر، واحنا اكبر شعب مستهلك في العالم، احنا اكبر شعب مستهلك في الدنيا كلها، احسن ناس يصرفوا وبزخوا وفنجروا على الفاضي. لو احنا قفلنا السوق بتاعنا مش عايزين من الصين، الصين اسفين والله، لو حتى عيشة هتقطع مش عايز من الصين، انا هعمل هنا مصنع، هصرف اجيب من مكان تاني، خد بالك هستغني عن هذه السلعة ان كان يمكن الاستغناء عنها يعني. فده هيأثر معهم جدا، ده يخليهم الصبح الشعب الصيني ينتفض على قيادته ويقول لها معلش انتوا كده بتحرمونا من اكل عيشنا، شوفوا لكم صفة في السياسة، يولع بشار على اللي معاه، لكن ما تقطعوش عيشنا، الناس دي كلها يسيبونا، العرب ده هم اكبر ناس بيستوردوا، هيقطعوا عيشنا، هم ده اللي اثر فيهم، انا اقدر اعمل كده، ليه ما اعملش؟ لماذا لا استخدم اسلحتي؟ رحم الله الملك فيصل لما عرف ان امريكا بتساعد اسرائيل زمان، قبل ما تبقى بقى هي الايه، هي اللي هي الراعي الرسمي لاسرائيل الان، قطع البترول عن اسرائيل عن امريكا، وكان قد حذرهم سابقا، كان جاب رئيس الشركة التبلاين هذه الأمريكية وقال له في لقاء قديم يعني، قال له لو علمت أنكم تدعمون إسرائيل سأقطع عنكم البترول، وأنتم عايشين على البترول بتاعنا، هم ساعتها كانوا حياتهم كلها مبنية على ذلك، فقطعوا عنهم معناه ظلام دم، معناه خلاص البلد خربت، وبالفعل بلغه هذا فقطع البترول عن أمريكا. فقامت المظاهرات في شتى أنحاء أمريكا وانقلبت الدنيا، وقالوا لا، قالوا تسقط إسرائيل، نريد البترول، لا نريد إسرائيل، إسرائيل يبتعي، أنا عايز أعيش، أنا أذبح شعبي من أجل أمة لقيطة، إيش يعني الفكرة دي؟ فإحنا محتاجين رجال كالملك فيصل، ولهذا الملك فيصل ما عمرش، أغتيل، قتله هؤلاء الصهاينة الكلاب خدي كرده والخنازير، لأن ده مش عايزين الصنف ده، مش عايزينه الصنف ده، صنف متعب، صنف لا يأبى إلا أن يعيش عزيزا، لا يرضى الضيم، يشعر بقيمتي وقيمة أمته وأنها تملك ثروة العالم كله، العالم العربي بتاعنا هو كل حاجة، أمريكا دي ما فيش حاجة فيها، ما عندهاش حاجة، ولا أوروبا عندها حاجة، لو إحنا قفلنا أبوابنا هم تخرب بيتهم خلاص، هيجيبوا منين؟ نحن سلة العالم، كل حاجة عندنا إحنا هنا، بترول بتاعنا، زراعة عندنا، معادن عندنا، مية، كل حاجة عندنا، نقدر نحن نربيهم ونخليهم يحترمونا بحق مش مجاملة. فالقضية لا يمكن أن تمر هكذا مرور الكرام، نحن نصنع ما بأيدينا، نقف نقول لن نتحرك حتى يمشي هذا المجرم، ما يقعدش لحظة في البلد هو وكل إعوان، ونقاطع سلع هذه البلاد المنتجة منهم لغايه ما نشوف صرفه، ونشوف يبحث قادتنا يبحثوا سبيلا سريعا لانهاء هذه الازمه. الموضوع مش بسيط يا جماعه، الوف تقتل كل يوم، الان المجرم بقى بيدقهم دكا كانهم اعداء، يعني بيعمل الان في سوريا ما كان يصنعه اسرائيل في غزه، هذا المجرم الوقح يفعل الان في بلده وشعبه ما كان تفعله المحتل في غزة منذ سنين، منذ بضعة أشهر أو بضعة سنة أو بضعة شهور، وكل الناس تتفرج، كل ما ينتظر مش عارفين منتظرين إيه. فأسأل الله عز وجل أن يدفع عنهم هذا السوء وأن يريحنا من هذا المجرم الظالم، وسناقف وسنضغط على قيادتنا عشان نشوف احنا رايحين فين. مجلس الشعب يعمل استجواب لوزير الداخلية، وزير الخارجية يجيبه، انت ايه القصة، انت ما عادوا ليه عندك، وسايب بتاعنا قاعد هناك ليه، بيعمل ايه مصالحنا الان مع سوريا، يعني ده الغرب اللي هم الكفار ما لا يرضون عما يحدث، فكيف نرضى به نحن، فيش اي خطوة خالص كده، مفيش اي تحرك. فنسأل الله تعالى ان يعين على ذلك وان يوفقنا لما فيه رضاه. دي قضية، وهي قضية طبعا في غاية الحساسية وغاية الاهمية، وهي صراحة قضية تؤرق علينا حياتنا في هذه الأيام. نعم نحن فيه من مشاكل داخلية، لكن المسلمون كلهم جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المنافق وديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له بالسهر والحمى، كله يسخن وكله يتعب وكله يسهر تعبان، لأن الضرب ده مش في الحيطة، ده فينا. نذهب إلى فصل ثم نعود، تبقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ونعود إلى النقطة الثانية التي بدأنا بها ونقدم بها بين يدي حديثنا عن الهجرة إلى الحبشة. النقطة الثانية هذه قضية الآن مثارة، وهي قضية إطلاق بعض ضباط الشرطة والجيش لحاهم، وكلمني كثير منهم صراحة منذ فترة يكلمونني ونتحاور حول هذه المسألة، حتى بعث لي اليوم بعضهم برسالة سأقرأها، لأنها رسالة صراحة أراها جامعة، وهي تنقل وجهة نظر الشباب والإخواننا الضباط، بعضهم طبعا داخل جهاز الشرطة، وإحنا كلنا متفقين على إن جهاز الشرطة جهاز يحتاج إلى إعادة هيكلة، لكن الخوف إن هو يعاد هيكلته على النظام القديم، يعني عبارة بس عن تبادل إيه، تبادل لا يعني كراسي، الوحش اللي هنا يبقى هنا والوحش ده يجي مكان، وده في الغالب اللي بيحصل، إن هم مجموعة وحشين وبيبدأوا إيه، الراجل ده معروف حاتوا الناحية دي، فحطوا على الناس ما يعرفوهوش، بس هو أوحش من اللي كان موجود، لأن هو مبدأ واحد، طريقة واحدة، نخشى أن يكون الأمر كذلك. فهذا الضابط المقهور كما يسمي نفسه كاتب رسالة من ضابط شرطة مقهور، بيقول: من منطلق تفعيل دولة القانون، ولما كانت وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها تنفيذ القانون، فمن الواجب عليها احترام القانون أولا قبل تنفيذه على الآخرين. وبناء عليه فإني قد قمت بمراجعة قانون هيئة الشرطة وكذا القرارات الوزارية الصادرة بشأن هيئة ومظهر أعضاء هيئة الشرطة، ولم أجد ما يمنع عضو هيئة الشرطة من إعفاء لحيته على غرار الشارب. فالمواد من 41-47 من قانون هيئة الشرطة التي تحدد الواجبات والمحظورات لأعضاء هيئة الشرطة لم تذكر ضمن المحظورات إعفاء اللحية، وكذلك حلقها في هذا القانون ليس من الواجبات، وصدرت عديد من القرارات الوزارية التي تحدد هيئة ومظهر أعضاء هيئة الشرطة، ولا يوجد ثمة قرار يمنع أعضاء هيئة الشرطة من إعفاء اللحية. فيش قانون يعني في البلد رسمي يمنع أي عضو في الشرطة في أي قيادة أو أي منصب أنه يطلق لحيته أو يمنعه من ذلك أو يجب عليه الحلق، ده مش موجود أصلا يعني. بل إن القانون العالمي للحقوق والحريات يبيح ذلك، وفي معظم دول العالم على اختلاف في أنظمتهم السياسية وعقيدتهم الدينية يعطى الحق لأفراد هيئة الشرطة في إعفاء لحاهم من باب حرية الاعتقاد والحقوق والحريات الشخصية العامة يعني. ومن هذه الدول أمريكا وفرنسا وألمانيا والهند والسعودية والسودان وإيران، كل هذه الدول على اختلاف مذاهب أهلها وديانتهم قوانينهم تسمح أن الضابط أو الشرطي يعفي لحياته. إيه المانع؟ إيه الإشكال يعني؟ ده كلام الراجل الضابط، ده مش كلامي أنا يعني، والله ده كلام الضابط. بل إن في إعفاء اللحية إعمال لحق دستوري، حيث إن المادة الثانية من الدستور تنص على أن هوية الدولة الإسلامية تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية، ويتجلى ذلك في فتاوى كبار علماء الأزهر التي تقر اللحية وتحرم الأمر بحلقها، مثل فتوى الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه شيخ الأزهر الأسبق، والشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أيضا، وفتاوى معاصرة كثيرة. لعلي بعد ما أقرأ رسالة الأخ الضابط أقرأ عليكم هذه الفتاوى، إن كان هناك وقف يعني. فالمجموعة من إخواننا الضباط هؤلاء على اختلاف رتبهم لما لقوا الموضوع ما فيش في قانون يمنع، وإن القضية كانت عبارة عن أهواء شخصية يعني، وكانت هوى ومزاج بعض القيادات السابقة في اتجاه معين، حلقوا عفوا لما لقوا أن الموضوع اتغير وذهب هؤلاء المجرمون الآن في السجون أطلق هؤلاء الضباط لحام. وكان رد الوزارة عليهم بالآتي، الرد العملي يعني: إطلاق يد ضباط الأمن الوطني، ده كلام الضابط ده مش كلامي والله، أمن الدولة، وكاتب الراجل رجع تريمة عيسى القديمة: في إرهاب آباء وأمهات الضباط والضغط عليهم لإقناع أبنائهم الضباط ليتراجعوا عن هذا الفعل، أمن الدولة لا يزال موجودا. ده كلام كذا واحد في كذا جهة، هو الآن بس متغطي ولابس طاقية لخفة الأمن الوطني وكامل وشغال ما بيقفش شغال، لكن شغال بإيه؟ بلطف عشان ما يهيجش الناس عليه، وهيجي وقت وهيظهر تاني لو لقى الطريق مفتوح ليه ولقى الناس خلاص يعني. احنا المشايخ كانوا رايحين في بعض السفريات قريبا جدا وقفوهم في المطار، وقفوا البعض والبعض طبعا أسمعهم ما يكرهون، بعض المشايخ اللي أثروا السلامة الباشا طلبوا وعلى رايح بيخلص ورق وكلام من ده، فقال له كلم الباشا عايزك جوه تاني. تاني بس ده مش أمن، ده مش أمن دولة ما تخافش، دي أمن وطني يعني، حاجة جميلة كده، حاجة ظريفة يعني، حاجة جديدة. فالبعض دخلوا البعض قال لهم الله يحاسول البيضة خليه يجي لي هنا. بعض المشايخ ما قلت الموظفة الباشا عايزك، قال لها الباشا ده انا معرفوش، معرفش في بلدنا دي باشاوات، خلاص تاني الباشا لو عايزني يجي لي، مش عايزني يفتح الله وانا مستنيه هنا، خليه يجي لي هنا. فلما قلت الباشا كده قال لها خلاص خليه يمشي، ده شكله مشاغب وهيوجع دماغنا وهيفضحنا، امشي يا عم امشي، ما طلعش شيخ درويش ويسمع الكلام يعني وخايف، لا ده هيعمل مشاكل، مشوه. فمشي الشيخ حفظ الله الجميع. وبعض الحاجات بنعملها قال لك الورق لسه عند الامن، بعض الوظائف بعض الموظفين الورق في ما فيش رد ليه، ده تقل ضباط في الشرطه مش لحد غريب يعني، لسه ورق عند الامن، عند الامن الوطني لسه بيراجعوا نفس القضيه يعني. هو الوضع القديم تاني بس كما قلت بيجي شويه 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 خلاص. فالضابط بيقول كان رد الوزارة إطلاق يد ضباط الأمن الوطني أمن الدولة في إرهاب آباء وأمهات الضباط اللي هم أطلقوا لحاهم والضغط عليهم لإقناع أبنائهم الضباط ليتراجعوا عن هذا الفعل. طبعا ده تهديد فقط، لأن هم لو كانوا يقدروا يعملوا حاجة كان عملوا. أمن الدولة، أمن الوطني اللي هو سابقا أمن الدولة، يعني لو هو شايف الوقت مناسب للهجوم والعنف اللي هو أصلا طريقه الدائم كان جابهم وكان علقهم من رجليهم. لكن هو طبعا بيحاول يعني إيه هستي، يعني عايز برضو عامل زي واحد بلطجي كده وخد علقة وعملك واخد بالك لسه واخد علقة امبارح يعني، وعارف ان هو ممكن يموت مش ياخد علقة كمان، وبرضو لسه عنده حتة الايه الارهاب دي، ارهاب الناس دي. هضربك، يقول له هضربك انت ما تضرب يا عم، يقول له هضربك، الله هضربني يا تضرب، ما انت طول عمرك تضرب ان هو يتكلم، انت خلاص بقيت يعني لهذه الدرجة كده راجل يعني دبلوماسي قوي، ما انت طول عمرك تضرب ان هو يتكلم، ما بتقولش هضربك بتموت على طول، النهارده يقول هضربك ابعد عني، طب خد بالك انا ممكن اموتك، ممكن اعمل فيك، الله ما تعمل، ما عملتش ليه، ما انت كنت عمرك بتعمل على طول اللي حصل. فطبعا هو راجل لسه برضه مش عايز يتراجع يعني. كان ده اول رد، اطلاق يد ضباط الامن الوطني في ارهاب اباء وامهات الضباط، ودول موجودين صاحب الثلاثة موجود معروف. نقل الضباط ووقفهم عن العمل بشكل تعسفي بالمخالفه للقانون، ما فيش قانون في البلد يمنع الناس دي من هذا الحق، من هذا الحق الدستوري والحريه العامه، دي حريه عامه، ايه علاقه هذا بالشرطه بالجيش باي حته في العالم يعني، حاجه ملهاش علاقه بحاجه. اتهمونا بالخروج على مقتضى الاعراف والعرف العام ومقتضى الواجب الوظيفي، حيث يظهر رجل الشرطه بمظهر من شانه الاخلال بكرامه وظيفته، كان ده احد مسوغات التعسف معهم، قالوا ان هذا المظهر مظهر يعني يخل بكرامه وظيفه الشرطه، اطلاق اللحيه ده شيء مهين يعني يخل بكرامة الوظيفة. ونرد على ذلك، ده رد الضباط برضو مش رد المشايخ ولا حاجة لسه يعني، المشايخ مش هتكلم دلوقتي. ونرد على هذا فنقول أولا، ده واحد من جوه بقى وعارف، إن العرف العام هو عرف حبيب العدل من كسر القانون وانتهاك الحرمات، من إطلاق يد أمن الدولة في حبس الناس بدون وجه حق. يعني أنا أعرف مرة ضابط، وده أعرفه كويس الضابط وأعرف اللي حصل الموقف ده كمان، راح ياخد واحد من اياهم الساعه 2 بالليل او الساعه 4 قبل الفجر زي كما هي العاده يعني، من ممكن يتصل بيقول تعالى هيجي، يعني ممكن يقول تعالى على المركز او على النقطه الساعه كذا، هيروح الراجل من نفسه مش هيقول حاجه، ما هو عارف مين دول، لكن لازم يروح اللي هو ياخد معاه طبعا بقى الجيش العرمرم جماعه اللي انشرام شغل قاعدين صيع انشرام حاجه، يلمهم كلهم الساعه 4 بالليل ويروحوا ياخدوه من بيته من وسط اهله، كسروا الباب ويبهدلوا البيت، حركه ارهاب بحيث كله يتعلم ده، وحد منكم فكر ينطق هيبقى ده مصيره. فواحد من اياهم المجرمين دول رايح يجيب اخ الساعه 4 من بيته كما هي العاده، طبعا طالع بقى على سن رسم الدور كانه قتل ابوه ولا حاجه، وهو طبعا مجرم نصاب ولا فرق معاه بلد ولا بتاع، يعني هو كل هؤلاء الضباط امثاله كانوا كلهم عملاء وكانوا كلهم خدام لحذاء الرئيس بس، لا بيخدموا بلد ولا بتاع، بلد ايه اللي بيخدموها دي، هاي بلد وقعت كلها وكانت واقعه طول عمرها بسببهم. فطلع بقى متنرفز قوي بقى، ويعني ايه يعني خلاص هو هيحرر القدس حضرتك، وهيجيب بقى الارهاب بقى الكبير من البيت. فمقابله راجل، كان الراجل ده كان ايه، كان راجل معار للخارج وكان طول عمره قاعد بره وراجع بقى ايه اجازته اسبوع ولا حاجه، ونازل يصلي الفجر قبل البعل على السلم، قال له السلام عليكم يا ابني، الراجل ده شكله ما يعرفنيش ولا ايه، انا بتاع كلام من ده يا عم الحاج، إيه السلام عليكم دي، ما ردش عليه السلام، قال له ثاني سلام عليكم، ما ردش عليه السلام، قال له يا ابني بكلمك انت بقول لك سلام عليكم، قال له بقى ايه سب له دينه ودين السلام ودين الاسلام ودين اللي كل اللي يعرفوه كمان، وراح واخده من قفاه رميه في البوكس وقعدوا اسبوع في الايه في التخشيب. ده معروف، والراجل اللي الضحيه معروف، وكلهم موجودين الان احياء يرزقون، كان ده النظام، واللي مش عاجبه يعمل اللي هو عايزه، لان ضابط كان ممكن، مش ضابط امن الدوله، ضابط ايه، كان ممكن الفراش اللي شغال في مكتب امن الدوله يوقف المحافظ على رجله، لانه هيديله تقرير محترم ان هو مع الاخوان ومع السلفيين ومش عارف ايه وبتاع ايه، يشيله الصبح كلام هذا اللي كان حاصل بالضبط يعني، ما كل هذا معروف، ما مش محتاج ان انا احكيه يعني. فبيقول ان العرف العام اللي بيقول عيل الجماعه دولي هو عرف حبيب العدل من كسر القانون وانتهاك الحرمات، من اطلاق يد امن الدوله في حبس الناس بدون وجه حق واهانتهم، كانوا بيعلموهم، وده كلام بعضهم بعد ما ساب الجهاز اللعين هذا يعلموا، ده كان طبعا واضح، لان احنا كنا طبعا شرفنا ورحنا وزورنا كتير يعني، ربنا ما يوريكم، واخد بالك، ف فكان لازم الضابط يهين هذا الداخل عليه، لازم يكسره، يعني ما ينفعش يكلمه بأدب، مع انه ممكن يكلمه بأدب، لا سيما وان كثيرا من دخلوا على هؤلاء الرعاع رباط حذائهم بمئة ألف رأس من هذه القرود، خد بالك، وبعضهم في بيوتهم كالكلاب. نعرف واحد منهم كان بياخذ في بيته بالجزمة، كانت زوجته لا تناديه إلا بالحيوان، مراته لا تناديه إلا بحيوان بس، مش حاجة ثانية، اطلع يا حيوان تعالى يا حيوان، هو يقول له حاضر، مسلط عليه أهل بيت، ويطلع هناك بيع نفسه بقى البيه والباشا، ويكلم العلماء والفضلاء من طراطيف مناخيره ويشتمهم كمان ويضربهم على قفاهم، قطع الله يده. ف ال 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 كان ده اللي حاصل يعني عموما. فكانوا يعلموهم يهينوا الناس ازاي، ده رسولهم كده يعني، جاي لك راجل، ده راجل اصلا محترم، راجل ذو قدر في نفسي وعند الناس جميعا، شيخ مبجل يلتف حوله مئات الالوف، رجل ذو قيمه، لو راح اي مكان في العالم ممكن يقابله رئيس البلد او رئيس الوزراء او على الاقل وزير مختص يعني. يعني كثير من مشايخنا لما كان يروح مثلا قطر او الامارات او البحرين او اي مكان، ممكن احيانا يقابله، يقابل مقابله المسؤول، مقابله رسميه، ممكن يقابل وزير الاوقاف، وزير المعارف، ورئيس الوزراء، يلتقي بالامير، ده قدر هؤلاء العلماء، هذه اقدارهم فوق اقدار السلاطين، لانهم ملح البلاد ومحط صلاحها، وهم اولو الامر على الحقيقه. فهو طبعا لازم ايه، اول ما يقعد معاه مش هيدي له، مش هيكلمه انه هو عن فضيله الشيخ والامام العلامه والبتاع ده، لا خالص، انت يلا على طول كده. لو كان مين، في بعض الأحوال كان ده يتم يعني، خلاص، فده كان هو ده العرف العام، العرف العام وحقه وإهانتهم في جميع مرافق الشرطة تحت اسم أمن البلد، وأي حاجة تحصل لك بعد أمن البلد، الأمن عايز كده، الأمن العام ده خطر على المجتمع بمزاجه بقى، لا أحد يسأله يعني. يقول: وانتهاك الحرمات من إطلاق يد أمن الدولة في حبس الناس بدون وجه حق، وإهانتهم في جميع مرافق الشرطة تحت اسم أمن البلد والمصلحة العامة، والتصرف على التليفونات بدون إذن قضاء، وكذا التدخل في تحديد نتيجة انتخابات مجلس الشعب والشورى، كان بيطخها ويعملها، لا الشرطة عموما بقى، أمن الدولة وغيرهم يعني، عشان ما نشيلش الدنيا كلها من الدولة يعني، والنقابات، وكذا تعيين أعضاء النيابة والقضاء والمحافظين ورؤساء الجامعات، وكذا الشيخ الأزهر والمفتي والوزراء، ده كلام الضابط مش كلامي برضو أنا يعني، والتدخل في شؤون جميع الوزارات والهيئات، كانش أي حد يتعين في أي مكان غير بأمر من أمن الدولة والورقة، خطاب الأمن، الرجل ده نشغله ولا ما نشغلوش، يقولوا آه ولا بمزاجهم بقى. وكذلك إدارة المال العام، ده كان شغل الشرطة سابقا يعني، وابتزاز أموال الناس، والبلطجة على المواطنين البسطاء بالقبض عليهم في أوقات متأخرة من الليل لإفزاعهم، وتلفيق القضايا وإلصاق التهم بالأبرياء لتحقيق ما يعرف بالإحصائية الجنائية، بيقفلوا بقى آخر سنة بقى وعندهم حاجات فاضية ومش لاقيين حد، فيمسكوا أي حد لابس تهمة ويشيل قضية وبتاع، عشان يقفلوا بقى الورق والدوسيات وتمشي الأمور يعني، هيقعدوا بقى يعني هم فشلة مش عارفين يجيبوا الجاني، أي حد يبقى الجاني وخلاص يعني، مش فارقة. ده كان السائد، لا شك ان هناك ناس افاضل في هذا الجهاز الى الان موجودين، واحنا بنتكلم عن العام الاغلب الفاسد اللي اسهل بلدنا كلها، وده كلام راجل من داخل المؤسسه، بل مجموعه، ده مش واحد بيقول هذا الكلام بس. وافشاء مبدا الرشوه، فتح مخك في الالتحاق بالوظائف العامه والشرطه واعمال التحريات واعمال المرور والرخص واستخدام المجدين في المنازل والمزارع، تبع كتكيه بتاعت والدهم يعني، تلاقي عبيد الشرطة رايحة تودي الست هانم مرات الضابط، وترجع العيال وتجيب في الأكل من المطعم وتجيب لهم العيش بتاعتهم، دي أبوه جابها له هدية قبل ما يموت، البوكس ده بتاع أبوه مش بتاع البلد. وطبعا ما فيش مانع إن المجند، المجندين بس هو ما كتبش فانون، المجند يروح يشتغل في البيت، ياخده يمسح ويكنس ويجيب له الحاجات ويخدمه طول ما هو موجود في الخدمة، ما فيش مانع، ده العرف العام بتاع الشرطة، عشان كده بلدنا بقت بلد كبيرة قوي، كبرت خالص يعني. واستخدام المجندين في المنازل والمزارع والخاصة، وتقاضي القيادات الملايين، وتقاضي الأفراد الملايين حتى هذه اللحظة، راجل بيتكلم إلى الآن، ده حاصل في الشرطة، وما خفي كان أعظم، عشان كده فعلا الشرطة عايزة هيكلة حقيقية، مش ضحك على الدقون تلبيس طلائي، وإلا مش هنصلح الحال أبدا. يقول ثانيا: الإخلال بكرامة الوظيفة هو ما تفعله الوزارة من تكاسل في أداء واجبها، وكذلك الكذب في بياناتها، والتستر على الضباط الفاسدين واللصوص. وده ده لسه أنا من كام يوم أخ بحكي لنا عند كارفور المعادي هناك عند البيت، أخ سواق راجع متأخر، فاحنا في وقف هناك كده عند المسجد اللي قبل بنزين اللي قبل الإمارات اللي قبل كارفور، في مسجد على الطريق الدائري في كده حاره كده جنبي الناس بيعدوا منها اللي كانوا في بنزين طالعين على الطريق الدائري ثاني، بتبقى في غالب مهجوره بالليل ما بقاش فيها حد يعني. فجت عربيه الساعه 3 بالليل وقفت فيها، فيها رجل وامراه، وشهود العيان اللي شافوا قالوا كان الراجل بيزني يعني، بس مش ايه مش كان اي كلام يعني، لا ده كان يزني الساعه 2 بالليل في الإزاز وعربية مش عارف مفهيمة ولا بتاعه بس، وناس لاحظوا القصة دي، زنا صريح يقام بمثله الحد. فواحد معدي شاف الموقف دوت، راجل عادي مواطن عادي ما عجبوش الحال، فقال له: يا أخي حرام عليك، ده انت قدام المسجد يعني، اتكسف من رب اتكسف من ربنا يا أخي، استحي من الله، بلاش منه ومن نفسك. فنزل له طبعا الباشا وهو في نصف ثيابه، وقالوا: لو مشيت هضربك بالنار. فالتاني قال: وانا برضو معايا نار، انت فاكر انا برضو معايا طبنجه زيك. فطلع طبنجه، وداك طلع طبنجه هو الضابط ده، طلع فاكر ضابط يعني، ضابط طلقتين في الهواء. في صف عربيه امن هناك قدام قدام المسجد، عربيه دوريه امن هناك بتبقى واقفه طول النهار، وبتيجي بالليل بتنام يعني بعد الساعه 1 كده، بيروحوا داخلين ورا المسجد وفاردين الكاش ونايمين للصبح. لما سمعوا طلق النار قاموا يجروا، ايه في ايه بتاع ايه، لقوا الايه العربيه راحوا هناك، في ايه يا ابني دوت. الباشا طبعا اللي كان بيزني دوت طلع ضابط، قال لهم: انا فلان وادي ببطاقه البتاع والكارنيه والبتاع، انا فندم اتفضل مع السلامه، وانت بقى تعالى انت بقى مش عارف ايه، شال ترخيصه من عكس ترخيص الطبنجه دي. قالوا: لا والله، 7 سنين حكم عليه في الصباح ب7 سنين سجن، واتسجن الراجل. والباشا اللي كان بيزني طبعا، لانه هو طبعا لما يحتاجه هياخد تليفون ولا زفت بتاع بتاعه دوت، ولما يحتاجه في مصيبه يقول له: بس انا كنت اللي ما كنت معاك ومش عارف ايه وعديتك، فيخلص له برضه مصيبه زيها على الطرف الاخر. فهذا المجرم الفاسد، لانه ضابط شرطه مفيش مشكله يعدي اتفضل، والضابط اللي كان نايم لا يؤدي واجبه، تعظيم سلام يا فندم مع السلامه، احنا اسفين على الازعاج يا فندم. المجرمه كانت معاه، القت بثيابها الداخليه في وجه الناس ومشي، ولموها الصبح وضع عليها حاجات حتى لا يراها العامه، منتهى البلطجة. ده عرف العام للشرطة يعني اللي بيحكوا عليه. فالراجل الضابط بيقول: الإخلال بكرامة الوظيفة هو ما تفعله الوزارة من تكاسل في أداء واجبها. هو اللي يحصل ده كله يعني، مثلا ده كده ده منطقي يعني، معلش الحاصل ده الآن في البلد، البلطجة دي اللي بتحصل والسرقة العينية وكل ده طبيعي يعني، فين البهوات بتاعت الشرطة؟ راحوا فين؟ فين سباع البرومبة؟ ده مش سبع واحد، ده سباع، راحوا فين بقى بسلامتهم؟ اما هم سميها تقلب تضرب تمشي على طريق الدائره واي طريق، طريق كله طبعا ايه واقف، ان البشوات مش موجودين مش فارقه معاهم، هو عايز يرجع بشروطه، يرجع يهينك تاني، او ما يرجعش، لا ما ترجعش مش عايزينك بناقص، فترجع بادب وباحترام وبراجل مواطن شريف نزيه تحافظ عليه وحافظ عليك، لما تجيش خالص مش عايزك، انا احمي نفسي. فالضابط بيقول لهم: اهو الإخلال بكرامة الوظيفة هو ما تفعله الوزارة من تكاسل في أداء واجبها، وكذلك الكذب في بياناتها، تمام يا فندم كل حاجة تمام يا فندم مفيش حاجة أصلا حصل، والتستر على الضباط الفاسدين واللصوص، وكذلك أن تتقاضى الوزارة من الجهات أموالا لحمايتها وتتكاسل عن ذلك، والحوادث اليومية خير دين على ذلك. لسه ده كله رسالة الأخ الضابط. وبالنسبة للعمل للضابط الملتحي، الراجل بيقول: ماذا يمنع من العمل باللحية؟ هل اللحية تمنع من عمل المحاضر ضد المحاضر مثلا؟ هل تمنع اللحية من إطلاق النار على المجرمين؟ هل تمنع من إصدار الرخص؟ الجهاز بتاع الرخص لما يلاقي لحية هيستوب وقف لا يشتغل، أنا مش فاهم، هو مش فاهم الراجل. هل تمنع من عمل التحريات؟ هل تمنع من الإشراف على توزيع الطعام على المجندين؟ هل تمنع من القبض على البلطجية؟ ده حتى تخوفهم. هل تمنع من تأمين المحاكم؟ هل تسبب ازدحام المرور؟ هل تسبب أحداث محمد محمود هل تسبب أحداث بورسعيد؟ تسبب إيقاف عائلة الإنتاج؟ تسبب انخفاض البورصة؟ وأخيرا، نحن مجموعة من الضباط الكفء بشهادة الوزارة نفسها وشهادة زملائنا، ونحلم بأن تكون وزارة الداخلية هي مصدر الأمن للمواطنين، ولأن المواطن ليس لإرهاب. وإن كان الضباط والأفراد يعانون من الخوف في شيء بسبب إرهاب الوزارة لهم عن طريق أمن الدولة والتحريات والتقارير السرية والتشويه المتعمد، ولهذا فإن إصلاح أحوال الأمن تتم بهيكلة الوزارة للقضاء على هذا النظام الفاسد. وأقول لأهلنا المصريين، ادعموا أبناءكم لأننا أصحاب حق ونريد منكم ونريد أمنكم. وأقول لزملاء، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله تفلحون. وأقول وزير الداخلية ومساعديه، اتقوا الله وإن لم تستقيموا فاستقيلوا يرحمكم الله. دي رسالة ضابط مع مجموعة من الضباط أطلقوا لحاهم وقامت الوزارة اللي هي قائمة بكل أعمالها على ما يرام بإيقافهم وتعسف معهم ونظر في محاكمتهم، لأنهم فعلوا شيئا لا القانون يمنع منه ولا الإسلام. وأنا طبعا بالمرة بقى لما دخلنا القصة دي هأقرأ عليكم كده جزء من فتوى الشيخ جاد الحق شيخ الجامع الأزهر رحمة الله عليه. وكان الشيخ جاد الحق من الرجال الأكابر، ودايما ما نعرفش إمتى الراجل غير لما بيموت ونشوف اللي أسوأ منه. فاحنا عرفنا الآن قيمة الشيخ جاد الحق جدا. الشيخ جاد الحق لما كان مفتي للديار في سنة 81، في 21 يونيو 81 شعبان 1401، جاءه السؤال الآتي. سئل بالكتاب المؤرخ مش عارف ايه برقم بتاع ايه سنة 81، وبه طلب بيان الرأي عن إطلاق الأفراد المجندين للحى، حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع لوجود حالات لديها. ده القضاء العسكري راح يسأل مفتي الديار المصرية العالم الكبير الفقيه الشيخ جاد الحق الله يرحمه ويحسن إليه. أجاب الشيخ جاد الحق، دي فتوى رسمية من دار الإفتاء أيام عز دار الإفتاء، قال: إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء. الحديث قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث احفوا الشوارب واعفوا اللحى، قال: إنه قد وردت روايات خمس في تلك اللحية، أو في إطلاق اللحية يعني، وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها. وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال، ولا خلافة بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عشر من الفطرة. ومما يشير إلى ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه، ما أشار إليه فقه الإمام الشافعي من أنه يجوز التعزير بحلق الرأس للحية، وظاهر هذا حرمة حلقه على رأي أكثر المتأخرين. ونقل ابن قدامة الحنبلي في المغني أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك فيه حكومة عدل. وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات لتستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دية يقدرها الخبراء كما قال الإمامان مالك والشافعي. ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام، وأنهم من سننه التي ينبغي المحافظة عليها. لما كان لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعا لسنة الإسلام. ده كلام مفتي الديار المصرية الراحل الشيخ جاد الحق، وده هذا كلام نشر في الصحف الرسمية في سنة 81 كما قلت أيام عز دار الإفتاء، أيام قول المفتي ما يعتقد ولا يجامل أحد. طبعا النهاردة بعثوا سؤال وشوف هيجيلكم رد يقول لكم إيه. ولما كان في إطلاق، يقول: ولما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعا لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام. ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين فرائضه وسننه، لما في هذا من حفز همتهم ودفعهم لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس، حيث يعملون بإيمان وإخلاص، ما يشعرش أن دينه ده عكس شغله، وأن شغله يمنعه من حاجة من دينه. ليه؟ لماذا تجعل في نفسه انتصام؟ يبقى راجل محترم وفاضل وبيحب الدين وبيصلي حافظ على الصلوات وعلى قيام الليل ومش قادر يعمل دي، ليه يمنع من شيء من دينه؟ وتابعا لهذا، لسه ده كلام شيخ الأزهر والمفتي سابقا الشيخ الحق الله يرحمه، وتابعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية، لأنه بافتراض وجود هذه الأوامر فإنها فيما يبدو لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد أو تقلل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال. ده شريح القاضي كان كوسج، كان ما كانش أصلا طلع له لحية. شريح هذا قضى 60 سنة، كان قاضي في الجاهلية والإسلام، وكان قومه يقولون وجدنا لو اشترينا له لحية بكل أموالنا، يقول لو نعرف بس دواء طلع الشعر كنا نجيبه له لو احنا صرفنا عليه كل فلوسنا، بس يطلعوا كده لحية كده زي ايه كالفحول من الرجال. دي حاجة كده يعني وقار ونور في وجه المسلم. فالشيخ عبد الحق بيقول وإنما تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تطلبه منهم عملهم، ده شغلهم شغل أصلا خشونة، شرطة جيش عايز شدة وخشونة، وده أنسب ما يكون لذلك مش العكس. ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضي لأن حلق اللحى الآن حلق اللحى، لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي خارجها يطلقون اللحى، لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها للمجرد التجمل وإطفاء سمات الرجولة على نفسه. فالأول من يطلقها عبادة واتباعا للدين منقاد لعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته، ولقد عاب الله الناهين عن طاعته. هذا كلام وجه بهذه الكلمة التي ختم بها الشيخ الحق فتواه إلى المسؤولين في ضبط الداخلية اللي عاملين هرده يتهوكوا حتى يمنعوا الناس من فعل شيء من دينهم ثم هو من حريتهم التي امتن الله بها عليهم. يقول الشيخ جاد الحق ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا يعلم هؤلاء المسؤولون من يصدون عن سبيل الله ويمنعون من إقامة الدين في فخوص الأفراد عندهم، ألا يعلمون بأن الله يرى وأن الله سائلهم عن هذا؟ هيقول لهم إيه المصلحة في أمركم الناس بمخالفة سنتهم ودينهم؟ إيه المصلحة؟ لا مصلحة. قال والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام الشيخ الفاضل مفتي الديار المصرية الأسبق وشيخ الأزهر بعد هذا الشيخ غير الحق رحمة الله عليه وغفر الله لنا ورحمنا وإياه. وهذا رد عملي لا ننتظر بعده فتوى جيدة من دار الإفتاء، هذه الفتوى تكفي، لأن أي فتوى تانية هتيجي من اضمنش هتروح تقولي خاصة في زمان رأينا فتواه تتغير بين يوم وإيه وليلة، الصبح وبالليل لا، والنهاردة لا وبكرة عشان مرادات هذا وذاك. طبعا للأسف كده الوقت ضاع، يعني وقت البرنامج انتهى، لم نقل شيئا من موضوعنا، لكن ما ذكرناه هذا له مساس تام بقضيتنا بل هو تطبيق عملي لها، فهذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha.